بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: فالتحقيق أن يقال المطلب الثاني في تحقيق ومختار المصنف، في تحقيق المصنف ومختاره. أولا، تقدم من المصنف أن الأخبار العلاجية فيما بينها متعارضة، فإن أمكن الجمع، هكذا قال المصنف، فإن أمكن الجمع العرفي فيها فيما بينها فبها وعليه العمل، وإلا فيصار إلى الترجيح، وإلا فيصار إلى العمل بأخبار الترجيح لوجوه ثلاثة تقدمت، ثالثها كان هو تقييد أخبار التخيير بأخبار الترجيح، فتكون النتيجة في الخبرين المتعارضين المشتمل أحدهما على مزية يعمل ويقدم، عليكم السلام ورحمة الله، يقدم ذو المزية، وإذا خلا الخبران المتعارضان من المزية والخصوصية يصار إلى التخيير. هذا ما وصل إليه المصنف سابقا. ثم في مقام التحقيق يقول أن أخبار الترجيح لا تصلح للتقييد، فيكون الإطلاق في أخبار التخيير سالما من التقييد، فتكون النتيجة عند المصنف هو العمل بالتخيير، أي أن القاعدة الثانوية، أي أن الأدلة الشرعية في مقام حل التعارض تقتضي التخيير لا الترجيح. أما عدم صلاحية أخبار الترجيح، للتقييد، فلكونها مبتلات، أخبار الترجيح مبتلات بجملة إشكالات تمنع من حجيتها أو تمنع من قدرتها على التقييد. أما تسقط هذه الإشكالات، تسقطها عن الحجية، أو لا، هي حجة ولكن لا قابلية لها، لا صلاحية لها للتقييد، بمعنى أنها لا تنهض، أن أخبار الترجيح لا تنهض لمستوى معارضة أخبار التخيير لاختلاف المورد أو لإباء أخبار التخيير، أو لإباء أخبار التخيير عن التقييد والتخصيص. ثم أن ما ذكروه وجهان للتقييد، وبالتالي وجها لتقديم أخبار الترجيح في نفسه غير تام، وعليه فلا بد من الحديث والبحث في مقامين. المقام الأول في الإشكالات التي أوردت على أخبار الترجيح، والتي بالتالي تؤدي إلى عدم حجيتها أو عدم نهوضها لمستوى المعارضة والتقييد. والمقام الثاني في إبطال ورد ومناقشة الوجوه المذكورة لإثبات العمل بالترجيح عند التعارض. المقام الأول، فهرسة واضحة إن شاء الله. المقام الأول في الإشكالات التي أوردت على أخبار الترجيح، أولا نقطة أولى في هذا المقام الأول، هذه الطائفة أي طائفة الترجيح تشتمل على مجموعة أخبار، مجموعة روايات، أهمها مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة، وجه الأهمية لهاتين الروايتين أن هاتين الروايتين جمعتا المرجحات الموجودة بنحو التفرق في بقية الروايات، جمعت المرجحات أو الميزات مميزات التي وجدت متفرقة في بقية الروايات. فإذا بطل الترجيح بهاتين الروايتين يتضح منه بطلان الترجيح فيما عداهما، كما سيتضح ذلك لاحقا إن شاء الله. ثانيا، لم يورد المصنف هاتين الروايتين المقبولة والمرفوعة، مع أن بعض الإشكالات تتوقف على ملاحظة فقراتهما، وكان من المناسب ذكرهما أنا هم بنا أجيب هم نسيت أجيب
الملاحظات
لا الملاحظات لنا بالذين
الملاحظات يعني ذكرها
لا لا نقصد الروايتين، فانت ان شاء الله مطلعين عليهم. زين. وحينئذ نعتمد على اطلاع الأخوة ومطالعة الأخوة على هاتين الروايتين، وندخل مباشرة في الإشكالات. ثالثا الإشكالات على رواية على المقبولة والمرفوعة. الإشكال الأول أن المقبولة والمرفوعة فيما بينهما معارضة في نفسهما، متعارضتان ولا يمكن الجمع بينهما، فيصار إلى التساقط عملا بالقاعدة أولية. هذا الإشكال آخر. ووجه التعارض، يعني المصنف باعتبار هجي أنهم سائر المصنف في عبارته، وجه التعارض من جهتين. الجهة الأولى اختلاف عدد المرجحات فيهما في الروايتين في الخبرين، فالمقبولة اشتملت على مرجحات أكثر، إذ في المقبولة الأفقهية والأصدقية والأورعية وموافقة الكتاب وما كان حكامهم أميل إليه، وكل هذا ليس موجودا في المرفوعة، فالمقبولة بها هذه، بينما المرفوعة ما بها، هذا اللي عدناه. إذ المرفوعة اقتصرت على الأعدلية، والعدلية موجودة في الاثنين، بس احنا مو يم المشتركات، يم الاختلاف. كما أن المرفوعة اشتملت على الترجيح بموافقة الاحتياط، بما كان أوفق بالاحتياط، وليس هذا موجودا في المقبولة. كما أنه عند تساوي المرجحات ويسأل السائل الإمام عليه السلام عن الحل عند تكافؤ الخبرين إلى آخر حالات التكافؤ، فالمرفوعة أوجبت التخير أو حلت التعارض بالتخير المرفوعة، بينما المقبولة أمرت بالإرجاء والانتظار إلى لقاء الإمام عليه السلام. هذا كله من الجهة الأولى. واضح هذا أنا شلون اختلفت؟ ومن الجهة الثانية ومن جهة أخرى، هذا شلون يجيب التعارض؟ سنجيب له مثال، خلينا نذكر الجهة الأخرى. ومن الجهة الأخرى اختلفت الروايتان في ترتيب المرجحات، فالمرفوعة قدمت الشهرة وأخرت الأعدلية، بينما المقبولة بالعكس قدمت الأعدلية وأخرت الشهرة. فلو ورد خبران متعارضان وكان أحدهما أشهر والآخر راويه أعدل، هنا لا يمكن العمل بالترجيح. ليش؟ لأنه احنا شنو قلنا هسه؟ المرفوعة قدمت الشهرة، فالمرفوعة شو تقول؟ اعمل بمن؟ بالخبر الأشهر. بينما المقبولة قدمت الأعدلين، تقول اعمل بالخبر الثاني. فبمن نعمل؟ بالمقبولة بالمرفوعة. فيقع التعارض بين نفس المرفوعة والمقبولة. هذا الإشكال الأول، واضح هذا إن شاء الله. الإشكال الثاني أنهما معا ضعيفتا السند، فلا يرتقيان لمرتبة الحجية. إذ المقبولة في سندها بل راويها المباشر عمر بن حنظلة، ولم يرد في حقه توثيق. ولذا سميت مقبولة لأن الأصحاب قبلوا بها وعملوا بها مع عدم تمامية السند. وأما المرفوعة فلم ترد في كتب الأخبار إلا في عوالي اللآلئ لابن أبي جمهور الإحسائي، مدعيا أنه نقلها من بعض كتب العلامة، ولكن بعض المحققين قال لم نجد لهذه الرواية أثرا في كتب العلامة. ثم أن ابن أبي جمهور نقلها عن العلامة عن زرارة ولم يذكر السند بين العلامة وبين زرارة، فلذا سميت مرفوعة. فكلاهما من حيث السند مشكل. نعم، على من يقبل جابرية الشهرة يمكن القول بحجية المقبولة، لدعوى عمل المشهور بها. هذا الإشكال الثاني، واضح إن شاء الله. الإشكال الثالث، رحمة هنا ترى ها خمسة ماذا ستة ها إيش عندك. الإشكال الثالث أن المقبولة موردها الحكومة والمنازعة والقضاء، بينما كلامنا وبحثنا في تعارض أخبار الأحكام، أي مستند الإفتاء للفقيه. واضح هذا لهنا؟ آه.
مراد بالحكومة مو الحكومة الصلاحية الأصولية.
لا بعد عطف تفسيري. خصومة ونزاع إلى آخره، والتعدي من موردها من مورد الخصومة، مورد المقبولة بالخصومة والتنازع إلى غيره، يعني إلى مورد الإفتاء، يحتاج إلى الجزم بعدم الخصوصية. شلون نتعدى؟ هي موردها خصوص القضاء، نتعدى إلى مورد الإفتاء، هذا يحتاج إلى الجزم بعدم الخصوصية، وليس كذلك، أي نحتمل الخصوصية، نحتمل الخصوصية. عبارة علمية فنية، وأن لنا ذلك على تعبير بعض المعاصرين. إذ بعد الالتفات إلى أن فك الخصومة لا يكون إلا بالترجيح، فك الخصومة وحل المنازعات لا يكون إلا بالترجيح ولا يمكن بالتخير، فتعين الترجيح في مورد القضاء وإمكان التخيير في مورد الإفتاء يوجب احتمال الخصوصية جدا. شلون يصير في الإفتاء تخيير؟ إذ للفقيه أن يختار أن يقول بالتخيير، ثم يختار إحدى الأمارتين المتعارضتين ويفتي على وفقها، فيمكن العمل بالتخيير في مقام الفتوى، بينما لا يمكن في مقام الإفتاء إلا الترجيح.
من أي باب هذا الإمكان؟
للفقيه؟ لا، لأن هو يريد يفتي. شنو المانع أن نجي نقول له أنت مخير، عندك روايتين، رواية تقول الجمعة واجبة، رواية تقول الجمعة محرمة، خوف هيك تلحق. دل الدليل على التخير، فالرواية اللي تختارها صار حجة عليك.
دل الدليل على التخير؟
إيه، إذا أخذنا بالتخير فرضا هيك تينا للتخير، شنو معنى الفقيه مخير بين هاي الرواية وهاي الرواية؟ يعني يقول اثنين الحجة، يقول هسه هذا بعد على كبرى التخير، هذا شيء ثاني. المهم أنت إذا اختارت الرواية اللي تقول الجمعة حرام تختارها وتفتي باسمه تعالى يحرم صلاة الجمعة في زمن الغيبة، شنو المشكلة؟ فقيه آخر أنت تجي تختار الرواية القائلة بوجوب الجمعة وهم قائل بالتخير، وعلى هذا الأساس تختارت الرواية القائلة بالوجوب، شنو المشكلة؟
يعني أصل هذا الكلام يجي فقط على القول بالتخير،
شنو يعني؟
يعني إذا الفقيه ما قال بالتخير،
لا هو يريد يقول بأنه بناء على التخير، يعني الآن الفقيه هل مضطر للقول بالترجيح في باب الإفتاء؟ نقول في باب القضاء هو مضطر للقول بالتخير، عفواً بالترجيح. ليش؟ لأن في باب القضاء ما ممكن اترافعوا على اثنين وكل منهما استند إلى رواية، استند إلى حكم معين، خب بمن يصير العمل؟ الفقيه يجي يقول بأنه أعمل على التخير، تخيرها كل واحد راح يختار المناسب له، تبقى الخصومة. فإذا يلزم من القول بالتخير نقض الغرض، فما ممكن فك الخصومة. أساسا القضاء هو لفك الخصومة، غير هيك إذا قلنا بالتخير تنفك الخصومة لو تبقى، فهذا مو قضاء. فالقول بالتخير في باب القضاء غير ممكن.
استخير هم شيخ الحاكم غير،
احنا نفترض انه هذا الشخص اجى قال هذا البيت إلي بناء على فتوى فلان، وفلان فقيه مختار عامل برواية، الشخص الآخر اللي إجى قال أنا شنو البيت إلي لأنه أنا أعمل بأقلد فلان اللي استند إلى فتوى أخرى. طب أنا جيت لهذا الفقيه وهذا الفقيه، أنا كقاضي شنو أقول؟ يا الرواية اللي استند إليها المقلد الأول صحيحة، لو الرواية اللي استند إليها المقلد الثاني صحيحة، أنا ردفت بين هذول. فأنا قاضي إيش أسوي؟ اثنيناتهم مستندهم صحيح، فإذا أقول بالتخير، التخير عن راح يصير لمن؟ كل واحد يقول أنا اختار هذا، يقول أنا اختار
تبقى المنازعة،
تبقى نزاع. أما إذا قلنا لا ترجيح، فنجي نأخذ الرواية اللي بيها ميزة تنفك الخصوم. أما في مقام الإفتاء ما عنده خصوم، أنا بعد فقيه صرت خير إلي، أختار هاي الرواية أو أختار هاي الرواية، فيمكن العمل بالتخير في مقام الإفتاء دون القضاء والخصومة. إن شاء الله واضح. إن قلت أو قبل هذا المصنف يذكر أن فالملاحظة هنا، ومما يثبت ويؤكد الخصوصية في باب القضاء أنه عند تساوي المرجحات في المقبولة التي هي في باب القضاء أمر بالتوقف وانتظار الإمام، بينما في المرفوعة التي موردها الإفتاء قال بالتخير، الإمام قال بالتخير، يعني في المقبولة اللي هي موردها شنو قلنا؟ قضاء ونزاع مطال مرجحات، آخر شيء صار تكافؤ بالمرجحات. ليش قلنا كنا نقراها إن شاء الله توم مطلعين عليه؟ آخر شيء كل ما ينطي مرجح يقول له ثانين هج، ينطي مرجح يقول له ثانين هج، وصل للأخير للتكافؤ في مورد المقبولة اللي هي قضاء قال له تخير. ليش ما قال له تخير؟ لأنه أصل يعني لو قال له تخير يعني يقول له لا تقضي، يعني ما راح يصير عندك قضاء، فقال إذن توقف أرجعها إلى أن تلتقي بإمامك هو يحل لك يا بعد. بينما في المرفوعة اللي هي موردها مو القضاء، موردها الإفتاء، من وصل للأخير حين تكافؤ المرجحات أمره بالتخير. فإذا التخير في الإفتاء ممكن، هذا يثبت شنو؟ يثبت خصوصية لمورد القضاء والخصومة بأن يقال بالترجيح، ولا يمكن التعدي من مورد القضاء والخصومة وأخذ الترجيح إلى باب الإفتاء. ليش؟ لأنه الإفتاء ممكن بغير الترجيح، يمكن بالتخير. هذا يثبت خصوصية، لا شاهد ولا دليل ولا سمي دليل، لأن احنا أساسا عندنا إشكال. أصل الإشكال شنو كان؟ أن المقبولة موردها الخصومة القضاء، فالمرجحات وين تصير؟ في باب القضاء. يقول إيه كمل، يقول شو كمل خلاص، هي موردها بعد غير تعمل في موردها، ففي باب القضاء تعمل بمن؟ بالمرجحات. يقول خلاص أتعدى المرجحات كما يعمل بها في باب القضاء، أنا أتعدى وأعمل بالمرجحات في باب الإفتاء. أقول لك هذا مورد وهذا مورد، والتعدي من مورد الرواية إلى مورد آخر يحتاج إلى إلغاء الخصوصية، بل إلى الجزم بعدم الخصوصية. تمام؟ هل أنت تجزم بعدم خصوصية باب القضاء عن باب الإفتاء كي تقول بالتعدي؟ خلينا نجيب لنا مثال، مثال الملي إلغاء الخصوصية، هذا مثلا رواية تجينا أغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، لكنه بلا أشكال نحن نجزم ما خصوصية للثوب، البدن إذا أصاب بول ما لا يؤكل هم يجب غسله، الحزام والقلنسوة واللي ما يصدق عليه ثوب إذا أصابه هم شنو؟ هم يجب. الجدار إذا أصابه هم يجب غسله، كل ما أصابه بول ما لا يؤكل يجب غسله. نين
يقول نحن نجزم بأنه لا خصوصية للثوب. أكو خصوصية للثوب؟ لا. أو يجي مورد أنه مثلا دم الرعاف نجس، دم الرعاف نجس، نجزم أنه ما خصوصية. دم الرعاف نفس دم الجروح، إذا طلع دم جرح هم نجس، أي دم نجس نجزم بعدم الخصوصية. هذه موارد الجزم بعدم، بحيث نتعدى من مورد الرواية إلى مورد آخر مختلف عنه. أما في المقام نقدر نجزم بعدم الخصوصية، نقول باب القضاء لا فرق بين باب القضاء وباب الإفتاء، فما أورده الإمام حلا لباب القضاء نعديه لباب الإفتاء. نقدر نقول لا، ما نريد كلش نبالغ ونقول نجزم بالخصوصية، بس على الأقل تقدر نحتمل الخصوصية. والتعدي شو يحتاج؟ التعدي لابد من الجزم بعدم الخصوصية. هنا أجت شيخنا بينا الخصوصية، وهي أن هنا في باب القضاء لا يمكن العمل بالتخير، فالخصوصية هو فك القضاء لابد أن يكون بالترجيح ولا يمكن أن يكون بالتخير، بينما باب الإفتاء كما يمكن بالترجيح يمكن بالتخير. فالإمام حكم بالمرجحات في باب القضاء لتعينه، بينما حكم بالتخير في باب الإفتاء لإمكانه. تريد بعد شيء أكد لك؟ هو هذا راح يجي، سمي دليل، سمي مؤكد، شاهد، مؤيد، ما شئت فسمي. شنو هو؟ نقول إذا جينا للمورد المقبولة اللي هي في باب القضاء ومورد المرفوعة اللي هو في باب الإفتاء، نجد النتيجة النهائية مختلفة. شنو اللي أوجب الاختلاف؟ ليش الإمام في مورد القضاء والمنازعة في المقبولة بعد تكافؤ المرجحات أمره بالإرجاء والانتظار والتوقف؟ ليش ما قال له تخير؟ ليش ما قال له تخير؟ بينما في المرفوعة اللي موردها الإفتاء عند التكافؤ قال له بالتخير. هذا ممكنش نجزم به، بس على الأقل تقدر نقول هذا يأكد الفارق والخصوصية لباب القضاء عن باب الإفتاء، بحيث أن باب القضاء حتى مع التكافؤ في المرجحات التخيير ليس مطروحا كحل، بينما في باب الإفتاء التخيير موجود كحل، لكن حل نهائي بعد الاستفراغ الوسع من المرجحات. واضح إن شاء الله؟ هسه نجي انقل. يمكن التعدي من مورد المقبولة أي باب القضاء والمنازعة إلى غيره بتنقيح المناط، لا بإلغاء الخصوصية، بتنقيح المناط. فإن الترجيح في مورد الخصومة إنما قال به الإمام لإثبات الحكم الشرعي وإلغاء الترديد وإلغاء جهالة الطرفين بالحكم والوظيفة لكل منهم. وهذا المناط موجود في باب الإفتاء أيضا، فالمكلفون جاهلون بالحكم ويبحثون عنه مباشرة أو بتوسط الفقيه المفتي، فلا بد من إثبات الحكم والوظيفة، فلا بد من إثبات الحكم والوظيفة للمكلفين في باب الإفتاء، كما لا بد من إثبات ذلك، كما لا بد من إثبات ذلك في باب القضاء والخصوم. فنتعدى حينئذ لكن مو بإلغاء الخصوصية، بتنقيح المناط. واضح شلون تنقيح المناط؟ يعني جانا افترضنا أنه الملاك والنكتة في باب القضاء هو كذا، وهو موجود في باب الإفتاء، هج تنقيح مناط. واضح شلون الفكرة؟ خب تعال تفضل، شنو هو المناط في باب القضاء؟ يقول أساسا المشكلة شنو كانت في باب القضاء؟ تحير الطرفين، توقف الطرفين بسبب جهلهما بالحكم الواقعي، بسبب جهلهما بوظيفة كل منهما. ما يعرفون هذا الدار من اللي مسموح له يدخل ومن ما مسموح له يدخل، ملك منه، كل واحد عنده فرض الكلام. ها فرض الكلام، فرض الكلام، ها عندنا اثنين متدينين ما يريدون ياخذون غير حقوقهم، مو بعد يريد ياخذ حق غيره، لا هو معتقد انه عنده بينه، وهذا عنده مثلا صاحب يد، هذا توفى ابوه لقى البيت عنده، قال بيت عند ابوي خلاص بيتنا، هذاك يجي يجيب له بينه يقول هذا البيت مالتي انا اعطيته اعاره لابوي لابوك، هذا يجي يقول مالي ابوي ما قال لي لا ترك بسيطه، فبيت الي ثم وراي ورا ثاني يكون اقسم، فانا مو من باب التعدي على غيري اريد اخذ حق غيري، انطوني حكمي، بيت مو الي اخذه الي طنيا. الثاني هم يقول بيت انا عرفه مالتي، هاي بينه شهود، فاحنا مفترضين انه كل منهما شو يريد يعرف؟ يريد يعرف الحكم الواقعي كي يعمل به. فالمناط في باب القضاء انما هو البحث عن الحكم الواقعي لاخراج طرفي النزاع من جهاله الواقع والوظيفه لاجل العمل والخروج من حاله الحيره، من حاله الترديد. هذا المناط في باب القضاء، تمام؟ وهذا المناط موجود في باب الافتاء. المكلفون ايضا جاهلون بالواقع، وهم ايضا في مقام البحث عن الحكم الواقعي للخروج من الجهاله ومعرفه الوظيفه، وبالتالي العمل بالحكم والوظيفه لئلا يبقى مرددا متحيرا جاهلا بالواقع. فكما في باب القضاء لا بد من اثبات الحكم الشرعي، كذلك في باب الافتاء لا بد من اثبات الحكم الشرعي. فاذا كان المناط يقتضي الترجيح وإثبات الحكم الواقعي أو الوظيفة في باب القضاء، كذلك يقتضي في باب الإفتاء، فالمناط واحد. فإذا كان الترجيح أحد المثبتات والمخرجات من حالة الجهالة ومن الترديد في باب القضاء، كذلك يكون الترجيح هو محققا ومثبتا لذلك في باب الإفتاء، فنتعدى بتنقيح المناط. تفضل.
إذا كان في باب القضاء والمنازع أنه يمكن التخير ويمكن الترجيح، إحنا ممكن
أن
نتعدى، ولكن إحنا ما
عندنا
باب القضاء، هو فقط
لازم ترجيح. فهناك إلا ترجيح، صحيح صحيح.
فالتعدي مو صحيح،
هذا رحت على الخصوصية، سلمنا باب القضاء له خصوصية غير موجودة في باب الإفتاء، وهي أن الخصومة متعينة بالترجيح، بينما الإفتاء كما يكون بالتخير يمكن بالترجيح. فإحنا ما نريد نقول إلغاء خصوصية، وإنما في باب الإفتاء إذا كان التخير ممكناً سلمنا التخير ممكن والترجيح بالأشكال ممكن، كلاهما ممكن، لكن الشارع شنو ثبت لي؟ الشارع شنو انطاني؟ تخير لو ترجيح؟ بإلغاء الخصوصية ما قدرت أتعدى، لكن من جهة تنقيح المناط التخير هم يبقي لي شنو؟ جهالة واقع. هم يبقي لي شنو؟ ترديد. فهو ممكن نعم، سأروح أجيب الجواب من بين الإمكان بوجه آخر، ممكن نعم، لكن بالتالي ما راح يخرجنا تماما عن حالة الجهالة والترديد. واضح إن شاء الله؟ قلت
عبارة مختصرة، مناط والخصوصية، إلغاء الخصوصية فارق عن
إلغاء الخصوصية، بمعنى أن الشارع أثبت حكما لمورد من باب المثال، ذلك المورد من باب المثال، ذلك المورد مثال لا هو الموضوع بتمامه. فبالتالي المورد الآخر وإن كان يختلف عنه لا ريب أنه يختلف عنه، فينطبق عليه من باب أن هناك عنوان شامل للموردين، ولكن ذلك العنوان أنا لا أعرفه. فهذا مثال، المورد الأول مثال، كما مثلا في اللي ذكرنا اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، ثوبك مو هو الموضوع، بحيث أنه الثوب يغسل بينما القلنس هو ما تغسل، ها. فبالتالي الشارع شريد يقول المتنجس يجب غسله، مصاديق أفراد المتنجس يشنو ثوب وجورب وقلنس ويد وحائط وأرض، ها. فالثوب مثال، أما في تنقيح المناط لا، كأنما ندعي أنه الملاك هو هذا ملاك الحكم الذي جعل الشارع يعطي حكما في هذا الباب، هو هذا المناط، هو هذا الملاك. ثم أن هذا الملاك موجود في مورد آخر، فنقول حينئذ بوجود الملاك نحكم بنفس الحكم اللي في الحالة السابقة. واضح إن شاء الله؟ مثلا شارع حرم الزواج بالأخت والعمة والخالة، بس ما أجانا دليل يحرم الزواج مثلا ببنت الأخت، ما قدرنا نطلع من الدليل، من الدليل ما حصلنا أنه بنت الأخت محرم. احنا نجي نقول لا ريب أنه الملاك والمناط في تحريم هذا الصنف من النساء هو كون رحم، ويؤدي إلى اختلاط الأنساب، ويؤدي إلى اختلال العوائل وعدم معرفة أن هذا منه المن وهذا كذا، وهذا نفس المناط قطع الموجود في بنت الأخت. فوإن لم يكن هناك دليل صريح في حرمة بنت الأخت، ولكن المناط موجود في بنت الأخت. واضح؟ قلت لو سلمنا أن هذا هو مناط الترجيح، وهي تعتبر مناقشة أولى، من سلم هذا المناط؟ ما أدرينا منين؟ طبعا هاي مناقشة عامة في كل حالات تنقيح المناط، ولذلك البعض لا يقبل بها تنقيح المناط، يقول مين. فلو سلمنا أن هذا هو تنقيح، أن هذا هو المناط والضابط، فلا نسلم وجوده في الفتوى. لو سلمنا أن هذا هو المناط فهو ليس موجودا في باب الفتاوى، إذ لا يراد من التخيير تخيير المكلفين، وإنما الفقيه يتخير. فالفقيه لا يقع بالجهالة ولا بالترديد، وإنما بناء على تفسير حجية التخيير أن الخبر الذي يختاره يكون حجة عليه، على الفقيه، فيفتي على أساسه، وتصل الفتوى الحجة، وتصل الفتوى الحجة إلى المكلفين، فلا يقعون في الترديد والجهالة. هذا هو الإشكال الثالث، تطبيق هذا المقدار. والإشكال الرابع غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أما عاد أحد الأخوة ونسيته.